بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 45.
قال الحافظ موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في كتابه العمدة في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال: باب الصلح.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل في الصلح الكتاب والسنة، وأجمع المسلمون عليه. وفي الكتاب الكريم من الآيات الكثيرة يثني الله سبحانه وتعالى على الصلح وأهل الصلح، ومن تلكم الآيات قوله تعالى: والصلح خير. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلح بين بعض الناس، وأمر بالصلح. والحاصل حاصل ما جاءت به السنة في هذا الباب أن الصلح جائز بين المسلمين ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا. والصلح على ضربين: صلح على إقرار، وهو أن يقر من عليه دين بدينه، ولكنه يعني يتعثر في سداده لحاجة أو لضيق المهلة أو أنه مماطل، فيصلح بين هذا وهذا، بين الدائن والمدين والمدين، على ما يحقق الخير للطرفين. وعلى سبيل المثال بزيادة المهلة، إذا اشتكى المدين بأن المهلة ضيقة ولا تكفي، فالدين كثير، فيسعى لدى الدائن بزيادة المهلة أو بأن تكون الأقساط كثيرة، فيسعى لدى الدائن بتخفيف الأقساط، فبدل أن تكون الأقساط 10 يسعى في أن تكون 15، فيخف القسط الشهري على الدائن، أو يدعي إعساره وعجزه عن سداد الدين، فيطلب التخفيف، فيسعى بينهما، فيسعى لدى الدائم بوضع شيء منه، بوضع شيء منه. هذه أمثلة على الصلح، أو أمثلة الصلح على إقرار. هناك صلح على إنكار، وهو أن المدين ينكر الدين كله أو بعضه، أو يدعي زيادة المهلة والدائن ينكر ويقول المهلة 5 أشهر والمدين يقول المهلة 1 سنة، فيسعى بينهما بإصلاح الحال. ف فإذا كان منكرا للدين أو بعضه فيسعى لدى المدين يقال أقر أقر، ننصحك أن تقر بالدين كله قبل أن يشكوك ويفضحك، أو نحن نسعى والرجل ملح والرجل معروف لدينا بأنه صاحب تقى وصلاح وما جرب عليه كذب ولا غش، فخير لك أن تقر فيسعى لديه بإقرار بأن يقر بالدين كله أو بعضه، نعم، أو يسعى لدى الدائن فيقال إن الرجل منكر. ونحن في الحقيقة لا نريد أن تكون بينكما شكاية ومشادة، فكلكم منا بمكان، وكلكم في الحقيقة لدينا معروفين بالخير، فلا نحب أن يكون هذا الشجار. كم تطلب منه؟ فقال أنا أريد منه 100,000، فيقول نحن نطلب منك أن تسقط 50، وذاك إن شاء الله يسددك 50، نعم، فهذا يرضى لأن هذا المتيسر خير له من طول الشكاية والمرافعة لدى الدوائر المعنية، نعم.
قال: ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز.
أسقط بعض الدين، صاحب الحق حر، إن شاء ولو شاء أسقط الدين كله بطيب نفس منه فلا بأس، مأجور، وهذا قليل نادر، والأكثرون يسقطون البعض، وهذه صورة إسقاط. الصورة الثانية هبة، هبة، فهو نعم وهب له يعني للمدين بعض العين التي في يد المدين بعضها، نعم، كأن تكون دار مؤلفة من دورين، فيقول وهبتك الدار العلوي والسفلي، هات سدد قيمته لا بأس، نعم.
قال: ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك.
هذه مسألة أخرى، لأن الإسقاط له حالتان، إحداهما أن يكون عن طيب نفس، يشتكي المدين 100,000 بأنه لا يستطيع سداد هذا المبلغ ولا يستطيع أكثر من 50,000، وإن فهذا عرض، هذا عرض، فهذا جائز، لأن يعرض عرضا يطلب طلبا، هو يعترف بالمنة والفضل لصاحب الدين بخلاف الشرط، فيقول أنا لا أسدده هذا المبلغ إلا بشرط أن يعطيني، أن يهب لي نصفه أو ثلثه أو ربعه، فرقوا بين الصورتين، فالأولى جائزة والثانية غير جائزة. لماذا لم تكون الثانية جائزة؟ لأن المسوغ لها الإكراه، المسوغ لها الإكراه، والمرء لا يجوز إكراهه على حقه، وإنما يتوسل إليه يطلب منه إحسانه وبره وعفوه. كذلك لو قال أنا لا أرد له هذه الهبة حتى يهب لي يسقط بعضها، لا أرد له هذه العين حتى يهب لي بعضها، هذه كذلك. نعم.
قال أو يمنعه حقه إلا بذلك أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي.
هذه مسألة عن الأولى، أعد الشطر الأول منها.
قال ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء.
هذه خلاص أخذناها.
نعم. أو يمنعه حقه إلا بذلك.
يمنعه، يمنع حق، لا أعطيك أبدا، ولم يشترط أبدا لن أعطيك، عنده قوة وعنده لحن في المحاجة، يمنعه حقه. نعم. فهذا لا يجوز أن يمنع المدين الدائن حقه. نعم لا يمنع. نعم. فيعني السابقة شرط، يقول أنا أعطيه لكن بشرط، هذه لا، يمنعه حقه. قل ما يمكن، لا يمكن. فذاك يضطر الدائن فيقول يا إخوان خذوا لي نصف حقي، هذا الرجل منعني وأنكرني وأنا في غنى عن كثرة المرافعة والدعاوى وشغل الوقت بهذا، أعطوني منه نصف حقي. فاستجاب. قل هذا حرام، لأنه منعه حقه إلا بهذا. نعم.
قال أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي.
هذه فيها نظر، لأن صاحب الدين له أن يتغاضى عن المدين فيقول يعجل لي كذا، وأنا هو ادعى الإعسار، أنا أو وزيادة المهلة، أنا لا أستطيع يعني أن أزيد المهلة ولا أستطيع أن أمد الأقساط، لكن أنا لي عنده 100,000 يعجل وأنا أسقط عنه 30. نعم. واسقط عنه 30، هو تنازل من نفسه. نعم. وذاك لم يكن مشترطا ولم يمنعه حقه، ولكنه معسر لا يستطيع دفع الدين مرة واحدة، المهلة ضاقت عليه، وصاحب الدين لا يريد أن يزيد في المهلة ولا أن يمد الأقساط. نعم.
قال ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس.
شرطان. هو له دين، نفترض أن بكرا له عند سعيد 100,000 بالعملة فضة مثل فضة. ها نعم. فتقاضى، أراد قال ليس عندي فضة، عندي ذهب، لا مانع لكن بشرطين. الأول يكون سعر اليوم، سعر اليوم. الثاني القبض في المجلس حتى لا يكون هناك ربا نسيئة ولا ربا فضل، لأنه ادعى عدم وجود العملة، عدم وجود العملة. مثال واقعي، شخص له عملة، عملة البلد بلدنا، وذاك ليس عند الدائن، ليس عنده إلا دولارات، ليس لا يملك، ليس عنده شيء، هذا الموجود لديه، فله أن يأخذ ما يعادل بسعر اليوم والقبض في المجلس. نعم.
قال: ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعي عليه فصالحه على كل شيء جاز.
هذا طرف ثالث، طرف ثالث عندنا دائن ومدين، التعامل بينهما مباشر. هذا المدين له دين عند آخر، له دين نعم عند آخر. قال وإن كان، أعد العبارة، وإن كان له حق.
قال: ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على كل شيء جاز.
له دين لا يعلمه المدعى عليه، كيف هذا لا يعلمه المدعى عليه؟
هل يكمل الجملة يا شيخ؟ أكملها يا شيخ، اسمح لي. قال: ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على كل شيء جاز، فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه.
لا، هذه مسألة أخرى.
نعم،
هذه تصورها الحقيقة صعب، ولا أكتمكم أني الآن لا أستطيع تحريرها، إن شاء الله في الجلسة القادمة أشر عليها يا شيخ عبد الواحد.
طيب، أشر،
لأني غير متصور أن شخص عند له دين عند آخر وهو لا يعلم، وكيف هذا؟ تحتاج إلى نظر، قد يكون التحرير عبارة ناقص. نعم، ناقص.
شيخ، لو تريد أن ننظر شيخ نعم. العدة ولا لك؟
ها، العدة عندك؟
هاي عندي شيخ. قال في العدة مسألة: ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز، فإن كان أحدهما يعلم كذبه في نفسه فالصلح باطل. قال في العدة: في حقه، وهذا هو الصلح على الإنكار، وهو أن يدعي على إنسان عينا في يده أو دينا في ذمته لمعاملة أو جناية أو إتلاف أو غصب أو تفريط في وديعة أو مضاربة ونحو ذلك، فينكره ويصالحه بمال، فيصح إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى فيدفع إليه المال افتداء ليمينه ودفعا للخصومة عن نفسه، والمدعي يعتقد صحتها فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له، لأنه صلح يصح مع الأجنبي فيصح بين الخصمين كالصلح في الإقرار، ويكون بيعا في حق المدعي لأنه يأخذ المال عوضا عن حقه فيلزمه حكم إقراره حتى لو كان العوض شقصا وجبت الشفعة.
نحتاج إلى تأمل لها شيء.
طيب. قال رحمه الله بعد ذلك: ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز.
هذه ثابتة، يعني أن المدعى عليه له حق عند رجل لكن نسيه وذاك لا يعلمه فاصطلح، قال: أنا أحيلك على ديني الذي على فلان. فهذا راجع إلى نفس الدائن، هل يرضى أو لا يرضى؟ إن قبل ذلك جاز. وهنا حالتان، إما أن يكون، أو بل ثلاث أحوال: أن يكون المحال عليه مقر، فإن كان مقرا فلا بأس. الثاني أن يكون منكرا، فيقول: كيف هنا كيف تحيلني على منكر وأنت لا تعلم الحق؟ الثالثة أن يكون مقرا والدين يغطي الدين الأصلي، الدائن المدين له دين عند آخر هو يغطي، فهذه أيضا لا إشكال فيها، هذه لا إشكال فيها، ما دام دين يغطي دينا فلا بأس، 100,000 تغطي 100,000. الحالة الرابعة أن لا يكون، لا يغطي يعني لا يسدد، ليس فيه سداد، فهنا الأمر راجع إلى الدائن الأول، فإن شاء قبل وإن شاء أخذ هذا ورجع عليه بما بقي له، والله أعلم. نعم.
انتهى الباب شيخا،
اعرضوا ما تيسر. نعم.
هذه بعض الأسئلة بارك الله فيكم، وردت عن طريق موقع ميراث الأنبياء، تتكرمون بالإجابة عليها.
بسم الله، تفضل.
قال سائل من الجزائر: ما حكم هاتين الصورتين من صور البيع؟ الأولى يقول البائع للمشتري رغب له في سلعة معينة،
أظن ترغيبا له،
أي بس خطأ في الكتابة،
التعبير كان خاطئا. نعم.
قال: إذا أخذت كمية كذا من هذه السلعة فإنا نهدي لك هدية معها، هاتف أو عمرة إلى آخره. الثانية،
لحظة.
نعم.
يعني أن صاحب السلع يعرض على المشترين مثلا البضاعة، حليب أو مثلا كمية من المواد الغذائية الأخرى، فيقول مثلا إذا اشتريت 100 علبة من الحليب الجائزة لك ساعة، فهذه ليست من الميسر فلا بأس بها إن شاء الله تعالى، بخلاف ما يستعمله كثير من الناس، يجعلون هدية مسابقة، جائزة مسابقة، فقد يفوز بهذه الجائزة شخص يدفع 5 ريالات، 5 دنانير جزائرية مثلا، وهو يحصل على قيمة، على ألوف قد تكون أكثر من قيمتها مضاعفة، فهذا من الميسر. نعم. الثانية،
الثانية يقول البائع للمشتري: لا أبيعك هذه السلعة حتى تأخذ من سلعة أخرى أيضا ويعينها له ولا يحتاجها المشتري.
هذا خطأ، هذا بيع وشرط، فهذا فاسد الشرط. نعم.
سائل من الجزائر يقول: هل يجوز المتاجرة بعبوات الخمر الفارغة والمصنوعة من الألمنيوم بقصد إعادة تدويرها لتصبح ألمنيوم خام يستعمل لصناعة أشياء أخرى، وإن جاز ذلك فما هي ضوابطه؟
هذه تحتاج إلى حقيقة نظر المختصين، هل هذه الأشياء التي فرغ منها المحرم خمر أو غيره يمكن إعادة تصنيعها، ثم إعادة التصنيع هل يراد منها أن تعاد عبوات الخمر والمحرم أو تصنع في أمور أخرى لا علاقة لها بها؟ فعلى الأول لا يجوز، وعلى الثاني يجوز إن شاء الله تعالى. نعم.
سائل من كندا يقول: إني أعمل في المستشفى كمهندس، أقوم بتصليح الأجهزة الطبية في مكتب والباب مفتوح دائما، علما أنني لست وحدي من يعمل في هذا المكتب، وأحيانا أعمل بجانب المرضى إن تطلب الأمر ذلك، ولهذا دائما أصلي صلاة الظهر والعصر عندما أعود إلى منزلي، لكن هناك من قال لي: لا تصح أن تصلي الظهر والعصر بعد خروج وقتهما، فكيف أصلي هذين الوقتين؟
هنا ننظر في حالك، فإن كنت تستطيع الصلاة في العمل فصلي في العمل، إن تيسر لك أداء كل صلاة في وقتها فهذا فرضك، وإلا فاجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. والذي فهمته من حال فهمته من حالك بناء على سؤالك أنك لست طبيبا ولا فنيا، أنت مهندس، بخلاف الفني الذي يعمل في ممرضا، هذا قد لا يستطيع أن يصلي إلا بعد خروج الوقت، وقد لا يستطيع أن يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء لأنه مشغول بعملية وقتها طويل وهي خطيرة. هذا الذي أنصحك به. نعم، فما أظن الهندسة تمنعك من الصلاتين. نعم، إن كنت تشتغل في أماكن نجسة، الحمامات أماكن نجسة ولا تستطيع، هذا أمر آخر، لكن إذا استطعت أن تصلي تخرج من ولو قريبا من العمل وتصلي الصلوات في وقتها فهذا فرضك، بارك الله فيك. نعم.
سائل من الجزائر يقول: أبي لديه شركة، وهذه الشركة تتكون من 6 أشخاص، من 6 شركاء، وكلهم وكلوا أبي بتسييرها، ولديهم بعض اللوازم يريدون بيعها، فعرض علي أبي أن أبيعها لهم مقابل عمولة 30%، فهل هذا جائز؟
إن كنت أنت أحد الشركاء فلا يجوز، وإن كنت أجنبيا ولا علاقة لك بهذا ومستقل موظف في هذه الشركة أو في غيرها، أرجو أن لا يكون بهذا بأس إن شاء الله تعالى. هم أذنوا لك، لا بد أن يكون الإذن من الجميع. نعم.
سائل يريد أن يستوضح من المسألة الأخيرة، يا شيخ ذكر فهمه فيقول هل الفهم صحيح؟ أقرأ عليكم شيخنا؟
لا، هذا سائل من هنا يعني؟
نعم. هات. يقول شيخنا بارك الله فيك: في مسألة من كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز، هل هي إذا كان لرجل على رجل مال وطال عليه الأمد فلم يعلم الدائن ولا المدين قدر المال فيصطلحان فيقدران القيمة تقريبا، هل هذا الفهم الذي فهمته صحيح؟
لا أستطيع، لأن يعني وعدتكم بالنظر فيها.
المسألة الأخيرة يا شيخ اللي أنت بينتها.
ها؟
لا، هذه المسألة الأخيرة اللي أنت بينتها يا شيخ.
ما هي؟
اللي هو يعني 2 لا يعلمان قدر.
هذه شرحتها بارك الله فيك، فلماذا تعيد؟
هو يعني يقول فهمه صحيح.
ما أدري، الأفهام تختلف.
جزاك الله خير يا شيخ.
أنا أبث ما فهمته أنا.
جزاك الله خير يا شيخ. هذه بعض الأسئلة متعلقة بالدرس كذلك. قال أحسن الله إليكم: هل يجوز أن أقول لأحد الإخوة بيع هذه السلعة بكذا وما زاد على هذا فهو لك؟
هذا سائد عند الكثير، أرجو أنه لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم.
رجل له دين عند رجل معسر لا يستطيع السداد، فأراد صاحب الدين أن يخرج زكاة ماله فوهب الدين الذي له عند ذاك المعسر على أنه من الزكاة، فهل يجوز ذلك؟
لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. والذي يؤيده عندي هو قوله صلى الله عليه وسلم: وأما العباس فهي علي ومثلها، والحديث له قصة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهب الصدقة لعمه العباس، لأن العباس له دين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسددها. هذا ما نستدل به، فهذا المدين غارم وهذا أراد أن يهب دينه، هو من حقه، أسقطه مقابل، أسقط يعني مقابل شيء من الزكاة، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
يقول السائل: هناك من يبيع بضاعة بشرط أن تأخذ معها غيرها ولو كنت غير محتاج بها، هذا كما قلت أنه لا يجوز، لكن كيف التصرف وأنا محتاج لشرائها بارك الله فيكم؟
ستجد آخرين يشترطون عليك. نعم. لكن إذا كنت مضطرا ولا تجدها، مضطرا إلى هذه البضاعة ولا تجد غيرها عند غيره، فالضرورة تقدر بقدرها، يكون هذا من باب الضرورة، والتحريم يعود عليه هو، حرام عليه يعني البائع هذا.
هذه أسئلة كذلك لكن خارج الدرس. يقول: إذا لبست المرأة فستانا استعرته لتظهر في المناسبات أمام مثيلاتها في مظهر حسن وجميل، هل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: وما جاء في المتشبع بما لم يعطى؟
أنا ما فهمت العلاقة. إلا إذا كان الفستان هذا الثوب الفستان يعني هي أخذته من عند غيرها، يعني استعارته ليس لا تملكه، فهذا لكن هي ما ادعت، إذا ادعت أنه لها يجب التفريق بين حالين: الحال الأولى أن تستعير أو تستأجر لتظهر بين زائراتها حتى تغطي أنها فقيرة أو أن زوجها فقير، أو كذلك بين محارمها الوافدين عليها ولم تدعي ملكيته، وإذا سئلت قالت: يا ابنة أتينا به، جاء الله به، استعملت المعاريض، فلا بأس بذلك فيما يبدو لي. الحالة الثانية أن تدعي ملكيته وأنه لها وأنهم اشتروه بكذا وكذا، فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث. نعم.
يقول السائل: ما حكم وضع الصبغ على الشيء بارك الله فيكم؟
يخلط الصبغ يعني حنة والكتم بشيء يعني يغير شعر الشيب ولا يجعله أسود خالص، يجعل أسود مشربا بحمرة. نعم.
يقول: استأجرنا سيارة أجرة ونحن قادمون للمسجد، فوصلنا والإمام يخطب فدفعنا للسائق الأجرة، فهل هذا يسمى بيعا ويدخل في النهي؟
لا يسمى بيعا، لأن هذا مما دعت إليه الحاجة، فهو مثل شراء الماء للوضوء والخبز للجائع، يشتري خبزا ليأكله يدفع به الجوع حتى لا يتشوش في الصلاة، أو يشتري سجادة ليصلي عليها حتى يتقي شدة البرد في الأرض أو شدة الحرارة، لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.